فانصرف هذا العبد غاضبا وقال كلمة عجيبة، قال: وسع الناس كلهم عدله غيري. يعني كل الناس أصابهم عدل عمر إلا أنا، ظلمني عمر ما أنصفني. وبدأ يمسح على رؤوس السبي الصغار، العبيد الصغار، ويقول: أكل عمر كبدي، أكل عمر كبدي، ما أنصفني، أنا أصنعهم يأخذون أموالي. ثم اصطنع خنجرا له رأسان وسمه، خنجر محدد من الطرفين مسموم. ثم أتى به الهرمزان، الهرمزان اللي هو الملك الفارسي اللي ذكرنا قصته سابقا، وبقى في المدينة بعد أن أظهر الإسلام خوفا أن يقتل. فقال أبو لؤلؤة للهرمزان: كيف ترى هذا الخنجر؟ فقال الهرمزان يشجعه، قال: أرى أنك لا تضرب بهذا أحدا إلا قتلته. فظل أبو لؤلؤة ينتظر أي فرصة تتاح له حتى يقتل عمر. فيوم من الأيام مر عليه عمر بن الخطاب، فقال عمر لأبي لؤلؤة المجوسي: ألم أحدث أنك قلت، يعني أنا وصلتني أخبار ناس تقول أنك تتكلم وتقول: لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح، يعني أنا أعرف طريقة أصنع طاحونة تشتغل بقوة الهواء. فالتفت العبد، عمر يسأله هل في طريقة فعلا، هذا يعرفها بس ما هو راضي يعلم المسلمين هذه الصنعة. فعمر يسأله عن هذا، شوف حرصه على استفادة من كل هذه الخبرات. فالعبد هذا أبو لؤلؤة كان غضبان، فعبس في وجه عمر، وكان مع عمر مجموعة من كبار الصحابة، فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس، تبي طاحونة تشتغل بالهواء، أنا أصنع لك رحى طاحونة كل الناس تتكلم عنها. طبعا الناس ما فهمت إلا عمر. فعمر كمل رضي الله عنه في الطريق، والتفت للصحابة الذين معه قال: أوعدني العبد آنفا، توعدني يعني هددني أن سيقتلني. قالوا: فاقتله يا أمير المؤمنين، لا تنتظر أن يقتلك، اقتله. قال: لا، لا يجوز أن نأخذ بالشبهة بالظن، شوفوا العدل، واحد كافر يهدد أمير دولة الإسلام ومع ذلك ما يصيبه شيء، لأن الأمر فيه شبهة ما هو أكيد. هل هناك دولة في العالم وصلت إلى هذا المستوى من الرقي؟ نحن نعجب بحضارة الغرب أنهم يحاكمون رئيسا، هل سمعتم في دولة في العالم أن الشخص يهدد رئيس الدولة ولا يمس؟ أي نموذج للحق والعدل ضربه الإسلام وطبقته سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. فكان هذا التهديد الذي جاء من أبي لؤلؤة. وظل عمر رغم كبر سنه، وصل إلى 63 سنة وضعف جسده، على همته في متابعة أمر الرعية. يروي عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بثلاثة أيام أو أربع بالمدينة، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما، وكان قد كلف حذيفة بالخراج الذي يخرج من زروع دجلة، واستعمل على عثمان على ما يخرج من زروع الفرات، فبدأ يحاسبهما: كيف فعلتما؟ فبدأ يشرحان كيف يديرون أمر الزراعة وأمر السقاية الأراضي بالتفصيل، وهو يحقق معهما. قال: أخاف أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق، أخشى أن هو الأرض تفسد بكثرة الزرع الذي يخرج منها. فقال له: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل، يعني ما شاء الله الخير كثير، لا تتخيل أن هذا قاعد يرهق الأرض. شوفوا يحاسبهم على عدم الإساءة إلى التربة، انتهى الآن أمر الرعية وأمر الحيوانات، الآن يراعي الأرض، أن لا تثقلوا على الأرض، لا تكلفوا الأرض أكثر مما تتحمل. هكذا وصل العدل، انتهى أمر الإنسان والحيوان ووصل إلى الجماد. أي عدل وصل إليه الغرب كما يقولون بالمقارنة مع هذا العدل الذي يضربه عمر نجمنا العظيم رضي الله عنه. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، بعد ذلك مصر تأكد. فقال: لا. فقال: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. يعني يعني إذا الله سلمني من هذه الخيرات اللي تخرج ما أخلي أرملة تحتاج، ما يحتاج أن رجل يصرف عليهن. هكذا النية التي عنده أن يوزع هذا الخراج وهذا الخير على الأرض التي خرج منها، بحيث ما يبقى إنسان محتاج، حتى الأرملة لا تحتاج إلى رجل. يقول عمرو بن ميمون: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. في يوم 23 ذي الحجة من السنة 23 من الهجرة الشريفة، كان الحادث العظيم طعن عمر. يروي هذا الحادث بتفصيل دقيق أحد التابعين رحمه الله وعمر بن ميمون، يقول: إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا ابن عباس، غداة أصيب، يعني في الفجر، أصيب في صلاة الفجر. يقول يوم الإصابة كان عمرو بن ميمون يقول: أنا في الصف الثاني، يقف أمامي في الصف الأول ابن عباس وأمام ابن عباس عمر، فليس بيني وبين عمر إلا ابن عباس رضي الله عنهما. وكان عمر رضي الله عنه إذا أراد الصلاة مر بين الصفوف وقال: استو، حتى إذا لم يرى فيهم خللا تأكد أن الصفوف مستوية تقدم فكبر، يعني يمشي بين الصفوف يتأكد أن الصفوف استوت ثم يصلي. وكان يطيل الصلاة، صلاة الفجر، فربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يعطي فرصة للمتأخرين أن يلحقوا. طبعا هذا في وقت الناس تتحمل، تعودوا على هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم الناس لا يتحملون مثل هذا، فيعني يفضل الإمام أن يرفق بالناس، ففيهم الكبير وفيهم العجوز وفيهم الشاب الذي يعني أقبل على الصلاة حديثا والملول، فيربغي للإمام أن يراعي مثل هذه الأمور ولا يكون فتانا للناس. فكان يطيل في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس المتأخر وهذا يلحق الصلاة. يقول عمرو بن ميمون: فما هو إلا أن كبر. يقول: أول ما كبر، الآن نحن نكبر معه، فسمعته يقول: قتلني الكلب، قتلني الكلب. وكان أبو لؤلؤة ينتظر الفرصة، أول ما كبر عمر يبدو كان مختبئ إما بين الصفوف أو في مكان ما، ما جاءنا هذا التفصيل، هجم فورا بعد ما كبر عمر، عرف أنه مشغول بالصلاة ما هو ملتفت، والناس كبروا فما حد ملتفت، فجأة هجم وبيده السكين التي أعدها محددة الطرفين مسمومة، فهجم على عمر ونزل به ضربا في كتفه وفي خاصرته حتى ضربه 6 ضربات، 6 ضربات بخنجر مسموم من هذا الكافر المجرم. فلما انتبه الناس هجموا عليه، فأخذ يحرك السكين، كل ما أقدم عليه واحد يضربه بها يمينا وشمالا، والناس ما معها سلاح في المسجد وصلاة الفجر، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 9، خنجر مسموم حاد والناس ما قادرة تمسكه، 13 رجل يطعن، 9 ماتوا منهم. فعبد الرحمن بن عوف رأى هذا المشهد وعرف أن هذا سيؤذي المسلمين أذى شديدا، فأخذ برنس، البرنس هو مثل البشت احنا نسميه، العباءة الثقيلة، فبجرأة عجيبة هجم وانتظر فرصة فقذف هذا البرنس على ظهره وعلى رأسه حتى غطى رأسه فما شاف شيء، فهجموا عليه فأسقطوه. فلما شعر هذا العلج اللي هو الأعجمي الكافر، لما شعر هذا العلج أنه سيؤخذ ضرب نفسه فقتل نفسه وانتحر، قاتله الله. طبعا هذا اللي في الصفوف الأمامية رأوا هذا المشهد، وكان لهم المسجد كبير والصفوف الخلفية سمعوا التكبير، وبعدين ما في صوت ولا في الحمد لله رب العالمين، فبدأوا يسبحوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما يدرون ماذا يحدث، واللي في الأمام مشغولين بعمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه أمسك بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه، قال: صلي بالناس. فعبد الرحمن بن عوف طبعا ماذا يصلي، الناس مشغولة بمقتل عمر، فماج الناس واختلط عليهم الأمر، وتقدم هؤلاء الصحابة الذين في المقدمة فحملوا عمر رضي الله عنه إلى منزله، وتعطلت الصلاة حتى كادت تطلع الشمس. فعندها عبد الرحمن بن عوف، لأن عمر رضي الله عنه قدمه، نادى بالناس: أيها الناس الصلاة الصلاة. فاجتمع الناس فصلى بهم بأقصر سورتين في القرآن. يقول عمرو بن ميمون: رأيت عمر رضي الله عنه لما طعن عليه ملحفة صفراء مثل ثوب أصفر مغطي في نفسه، فأخذ هذا الثوب ووضعه على جرحه يريد أن يوقف الدم، وسقط خر وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هكذا طعن الفاروق رضي الله عنه، هكذا أصيب هذا البطل العظيم وهذا النجم الكريم من نجوم الإسلام على يد علج كافر. وأغشي على عمر رضي الله عنه، يقول ابن عباس رضي الله عنه: لم أزل عند عمر ولم يزل في غشية واحدة حتى أسفر، يعني طلعت الشمس وظهر النور، فقيل إنكم لن تفزعوه بشيء، يعني تريدون أن توقظوه، لن توقظوه بشيء مثل الصلاة. سبحان الله، بس تذكر الصلاة ما يستطيع ينام، ما يستطيع يبقى من حرصه على الصلاة رضي الله عنه. لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة، إذا في حياة ما زال فيه روح، قولوا الصلاة إذا فيه روح سيستيقظ. فبدأوا ينادونه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. فانتبه، سبحان الله، انظروا القلب الحي الحريص على الصلاة. فقال، استيقظ وقال: الصلاة والله إذن. ثم نظر في وجوهنا وقال: أصلى الناس؟ شوفوا حرصه على الرعية وهو مطعون، حريص على أن الناس ما تفوتهم الصلاة. صلى الناس؟ فقال ابن عباس: نعم. فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. الله أكبر، انظروا تضيع الناس في الصلاة. يا شباب الإسلام، الصلاة، الصلاة. كثير من الشباب الملتزم اليوم حتى صلاة الفجر وهي فرض ركن من أركان الإسلام لا يضع لا ساعة، لا ينوي يقوم، لا يحرص على صلاة. أي فرق بين هذا النموذج الذي نراه في هذا الحادث وحرص عمر رضي الله عنه في قضية الصلاة وبين تضييع الناس اليوم لأمر الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ، يقول ابن عباس: ثم صلى وإن جرحه ليثعب دما، ينزف نزيف، يصب صب. وهذا فيه إشارة إلى أن الدم للمجروح لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة للضرورة. ثم قال عمر: يا ابن عباس، اخرج فسل من قتلني، عرف لي بالضبط من اللي وراء هذا الحادث. يقول: فخرجت من باب الدار فإذا الناس مجتمعون، فقلت: من طعن أمير المؤمنين؟ هم يعرفون بس يريد أن يتأكدوا. قالوا: طعنه عدو الله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، ثم طعن معه رهطا، ثم قتل نفسه. يقول: فرجعت فإذا عمر يمدني النظر، ينتظرني ببصرة، ينظر لي من بعيد، يستأني الخبر، يريد أن يعرف الخبر بسرعة. فقلت: غلام المغيرة بن شعبة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. واحد ما سجد لله أبدا، ما كانت العرب لتقتلني، العرب تعرف مكانتي وفضلي، ما يقتلوني. ثم قال لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، يعني كان لهم عبيد كثيرين من الفرس، وكان هؤلاء العبيد قد أسلموا، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يريد إلا العرب يبقوا في المدينة لتبقى المدينة صافية ومرجع للإسلام. لو حدثت يعني حدث خلل في الدولة الإسلامية أو اضطرابات، تبقى المدينة صافية للمسلمين لمرجع العرب فيها، فهو كان يخشى كل هذا. وكان العباس من أكثر الناس تجميعا للرقيق. فقال ابن عباس: إن شئت فعلنا، يعني إن شئت نقتلهم. فقال: بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني خلاص الآن الأمر ما نستطيع أن نطردهم ولا نستطيع أن نقتلهم، يعني إن فعلنا، بعض الناس فسرها أن نقتلهم وبعض الناس فسرها أن نخرجهم. فقال: لا، بعد ما صاروا يتكلمون باللغة العربية ويصلون معنا ويحجوا معنا، خلاص صاروا منا، ما نستطيع أن نفعل ذلك، الأمر في أوله. ثم أراد أن يتأكد أن هذا الأمر فعلا فعلة هذا الكافر وليس اتفاق بين الناس لأنه ظلمهم ويريدون أن يتخلصوا منه. فقال لابن عباس: اخرج فنادي في الناس أعن ملأ منكم ومشورة كان هذا الذي أصابني؟ يعني هل في أحد فرحان بموتي بمقتلي؟ هل في أحد يعني مسرور أني أتخلص مني؟ فبدأ ابن عباس يلف يتجول على الناس يسألهم، فكلما قال قوله لناس استغربوا هذه القولة، قالوا معاذ الله، والله ما علمناه ولا اطلعناه. ثم وصل إلى أهل بدر والمهاجرين والأنصار، فكان ردهم أشد وأعظم، فقالوا لا والله ولوددنا أن الله زاد في عمره من أعمارنا. كنا نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يزيد في عمر عمر بن الخطاب ويأخذ هذا من سنين عمرنا. والناس تبكي على عمر، تبكي على الفاروق، تبكي على التقوى، تبكي على العدل، تبكي على العلم، تبكي على الزهد، تبكي على القدوة رضي الله عنه وأرضاه. ورجع ابن عباس فأخبره وقال يا أمير المؤمنين، ما أتيت على ملأ من المسلمين إلا يبكون، فكأنما فقدوا اليوم أبناءهم. الناس تبكي كأنها فقدت أولادها، هكذا كان حب الناس وتقدير الناس وتعلق الناس بعمر رضي الله عنه. قال ابن عمر، ثم سمعت عمر يقول أرسلوا إلى طبيب ينظر إلي جرحي هذا. فجاء الطبيب، طبيب من العرب، فسقى عمر نبيذا. النبيذ هو عبارة عن تمر منقوع بماء، وشراب التمر هذا يسمى نبيذ، ليس كالنبيذ اللي هو الخمر اليوم، لا، النبيذ هو ماء التمر. فشرب عمر هذا النبيذ فإذا هو يخرج من الطعنة، فقال الطبيب لا أدري ما أدري. فجيء بطبيب من الأنصار من بني معاوية فقال ائتوني بحليب بلبن، فشرب الحليب فإذا الحليب يخرج من الطعنة صديد أبيض. فهنا طبعا ما كان عندهم علاج لمثل هذه المسألة، طعنة وصلت إلى الأمعاء وإلى المعدة، فبدأت الدم يخرج ومعه الحليب يخرج. فقال له الطبيب يا أمير المؤمنين اعهد، يعني خلاص أوصي إنك ميت، خلاص ما في علاج لهذا. فقال عمر صدقني أخو بني معاوية، ولو قلت غير ذلك كذبتك. فبدأ الألم يشتد على عمر رضي الله عنه، وأخذ ابن عباس يحاول أن يخفف عنه ويقول يا أمير المؤمنين ولا إن كان ذاك، يعني ماذا يضرك لو مت؟ لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. وهنا قال رجل آخر يا أمير المؤمنين أبشر، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس، وقاتلت معه حين خذله الناس، ولم يختلف في خلافتك رجلان، يعني أقمت العدل وقتلت شهيدا. فأعاد، قال أعد فأعاد. وقال آخر يا أمير المؤمنين أبشر بالجنة، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلت صحبته، ثم وليت فعدلت وأديت الأمانة. فقال عمر رضي الله عنه إن يكن القتل ثابتا فقد قتلت. فقال الناس جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين كنت وكنت. فقال أما والله على ما تقولون، أما ما ذكرت يا ابن عباس من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه عني، فإنما ذلك من من الله عز وجل من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من خوفي فهو من أجلك وأجل أصحابه، والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. المغرور من غررتموه، لو أن لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء، يعني لو عندي ما يملأ الأرض بيضاء وصفراء يعني فضة وذهب، لافتديت به من هول المطلع. يقول القسطلاني رحمه الله: قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له حينئذ من التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية ومن الفتنة بمدحهم، خاف أن يكون مقصر في حق الله وخاف أن يفتنه الناس بمدحهم. ثم قال: أما والله الذي لا إله إلا هو لو أن لي ما بين السماء والأرض لافتديت به مما هو أمامي قبل أن أعلم الخبر. أخاف من الذي سيأتيني الآن. أما ما ذكرت من أمر المسلمين فوالله لوددت أني نجوت منها كفافا. تقولون عني عدلت، أرجو أني أكون خرجت كفافا، لا علي ولا لي، يا ريت بس حسناتي تساوي سيئاتي. أما ما ذكرتم من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك. يعني أنا الآن قضية الخلافة هذه أتمنى أن حسناتي تساوي سيئاتي فيها، والأمل هو أن الله سبحانه وتعالى ينجيني بصحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. أبي الإمارة تزكوني، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عني راض، وصحبت أبا بكر فسمعت وأطعت، وتوفي أبو بكر وأنا سامع مطيع، وما أصبحت أخاف على نفسي إلا إمارتكم هذه. فقال ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد مصر الله بك الأمصار ودفع بك النفاق. قال: أفي الإمارة تثني علي يا ابن عباس؟ قال ابن عباس: وفي غيرها، أثني عليك كأمير وأثني عليك في غير الإمارة. قال: والذي نفسي بيده لوددت أني خرجت منها كما دخلت، يعني أخرج من الإمارة كما دخلت، لا أجر ولا وزر، يعني فترة الإمارة هذه كلها لو أطلع متساوية حسناتي وسيئاتي تكفيني.